الذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما اتسعت له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. الأحبة الكرام، في البداية نبأ أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل سريعا إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل يقول: حكم معاملة من البنك لشراء أثاث منزل بدون فوائد، الرجاء الرد من فلسطين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الغمة عن كافة بلاد المسلمين وينصر إخواننا في سوريا وفلسطين وفي كل مكان، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ الكريم يسأل عن حكم شراء معاملة أو معاملة معينة، ألا وهي شراء أساس المنزل من البنك ولكن بدون فوائد. الذي ألفت النظر إليه سريعا وبإيجاز شديد إلى أن المعاملات مع البنوك الربوية تحتاج إلى توقف ونظر لأنها محرمة، وهذا ما يطمئن قلبي إليه. هناك بعض ممن على الساحة لا دليل لرأيهم، يحلون كل شيء مع البنوك، وهذا الكلام يحتاج إلى إعادة نظر وتوقف كما ذكرت. ولكن أقول للسائل الكريم: إذا كان البنك سيعطيك قرضا حسنا، يعني الألف ترده ألفا، لا مصاريف إدارية التي يضحك بها على الناس ولا غيره، خذ، لا حرج ولا بأس، فهذا قرض حسن يؤجرون عليه. لا أظن أن هناك بنكا في الدنيا بأسرها يصنع هذا حسب حدود علمي، لا أظن أن هناك بنكا في الدنيا بأسرها يفعل هذا، يعطي قرضا حسنا، قرض حسن الألف يرد ألفا، أشتري به سيارة، أشتري أساس منزل، أبني مكان، شأني وأنا وما أردت. لكن إذا أعطاني يا أخي الحبيب الألف زيادة عليه خردلة واحدة، دخلنا في نطاق الربا، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ودائما أنصح إخواني الأكارم الأفاضل في كافة معاملاتنا أن نراجع أهل العلم وأن نسأل ونبحث قبل أن نقع في أي شيء يغضب رب العباد جل وعلا. السائل الذي يسأل: عمل المضيفة الجوية حلال ولا حرام؟ يعني نسأل الله العفو والمعافاة. احنا النهاردة للأسف الشديد لا تجد مهنة أو لا تجد مكانا يخلو من النساء، وخصوصا مثل هذه الأماكن تجد رجال، الكثير من رجال الأعمال والكثير من الإدارات والأماكن خاصة وعامة، دائما السكرتارية من النساء، يجلس والباب مغلق عليه والسكرتيرة، هذا محرم شرعا. طب هذه التي تقوم بعمل ضيافة أو مضيفة كما يسمونها على متن الطائرات، أشهد الله لا يجوز شرعا، لأنها تسافر وليس معها محرم. هب أضف إلى ذلك، النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم، مع أحد أرحامها، والمحرم هو من حرم الزواج منه، سواء كان عما أو ابنا أو أخا، هؤلاء محارم وأمثالهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك أنها أصلا متبرجة، والله أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وعن الجميع، اللهم أمين، وهذا ينبغي أن ننتبه إليه. أسأل الله أن يهدي كافة بناتنا ونسائنا، اللهم امين يا رب العالمين. هل تعليق الصور في البيت حرام وتمنع دخول الملائكة؟ نعم، نبينا علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نص الحديث الصحيح الملائكة لا تدخل، أروي الحديث بالمعنى بإيجاز شديد، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. سبحان الله، وإحنا يعني ده كثيرا ما نتفلسف لماذا نضع الصور أو نعلقه على جدران الحواض. فبعض إخواننا يقول لك هذه صورة أبي وتلك صورة أمي وهذه صورتي أنا والزوجة أيام بقى السعادة يعني والرضا وما شابه ذلك، نسأل الله العفو والمعافاة. ليعمل لك برواز مترين في متر كده ومعلقه في صالة في الصالة في غرفة الجلوس كما يسميها بعض الناس الصالون يعني في الاستقبال، سموه كما تسمونه. طيب انت معلق مراتك ليه؟ تفرج عليها خلق الله، هذا لا يجوز شرعا. وينبغي ان تكون الصور اولا تعليقها منهي عنه تماما ولا خلاف على ذلك بين اهل العلم، لكن الخلاف الوارد يا اخواني في الصورة اللي هي هل هي محرمة، هناك من احلها وهناك من اباحها. نحن نقول لاخواننا دائما وابدا نجعل الامر بضوابط في اضيق النطاق عند الضرورة. نحتاج الصورة مثلا لابنائنا في الثانوية او الاعدادية او لجواز السفر او للبطاقة او حتى للمجرمين عفانا الله واياكم، كل هذه وامثالها لا بأس بها ان شاء الله سبحانه وتعالى. لكن بقى حصور حفلة عيد ميلاد، حصور معرفش حفلة الزواج، حصور كل ذلك منهي عنه شرعا ولا يجوز ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب ما حكمه او ما الحكم في شراء الاجهزة الكهربائية بالتقسيط؟ قلنا يا إخواني مرارا وتكرارا البيع بالتقسيط مباح شرعا ولا شبه للربا فيه وقتل بحثا. ومع هذا نصيحتي لنفسي ولإخواني ولأخواتي الفضليات لا ينبغي أن نلجأ إليه إلا في أضيق النطاق، يعني بمعنى آخر لا تستهينوا بالبيع بالتقسيط. لماذا؟ لأنه دين من الآخر، دين علينا، وأسأل الله ألا يقبضني وإياكم ونحن مدينين، وأن يؤدي الدين عن كل مدين، وأن يفرج الكرب عن المكروبين، اللهم آمين يا رب العالمين. يا إخواني خطورة الدين يعني بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأرجونا أن ننتبه لبعض، يعني أذكر بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس الكل ليبين لنا مدى خطورة هذا الأمر. اللي بعض اخواننا النهاردة اذا كان يستدين بالتقسيط، اذا الملبس بالتقسيط هو عنده، او بمعنى ادق يعني يستهين به. سبحان الله، اعيش في حدود ما يسر الله لي، انا امكانياتي انا اشتري جلبابا او جلبابين يكفي والحمد لله، لا اشتري ثلاثة ولا اربعة بالقسط، يكفيني اثنين الحمد لله. هذا امر ينبغي ان ننتبه اليه. لما؟ لاننا لن نرى عاقبة هذا الامر الا بعد مفارقة الدنيا للأسف الشديد. يشغل أهلنا ويشغل أبنائنا ويشغل الناس عنا ونحن نسأل عن هذا الدين. المدين محبوس بدينه عن الجنة حتى يقضى ما عليه، ليس هذا قولي بل هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحبيب صلوات الله وسلامه عليه إذا أتي بجنازة، أسأل الله أن يرزقنا قرارا في مدينة حبيبه يا ربي ودفنا بالبقية، اللهم أمين يا رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي جنازة ليصلوا عليها في مسجد الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا حرمني الله وإياكم من الصلاة فيه ما حيينا يا رب، اللهم أمين لا تحرمنا. الشاهد إخواني الكرام كان أول شيء يسأل عنه النبي هل على ميتكم دين؟ قالوا نعم. فيقول هل ترك شيئا عنده ما يسد هذا الدين؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم صلوا على ميتكم. ويمتنع النبي أن يصلي عليه، أنا أريد من إخواني أن ينتبهوا لهذا، النبي يمتنع لبيان خطورة الدين يمتنع أن يصلي عليه. فيقوم أحد الأنصار فيقول صلي عليه يا رسول الله وعلي الأداء، يعني صلي وأنا سأقضي دين أخي يا الله. والصحابة يعني صادقون ملتزمون في كل كلمة، لا كحال القطاع الكبير منا اليوم، كلام الليل مدهون بالزبدة، يعني في الصباح الشمس تسطو علي سيح لا تجد له أثر، لا كلمة ولا قل ولا أكثر أبدا. الصحابي إذا قال فضى ونفس، هكذا كان عهدهم في عصر النبي، لذلك مدحهم رب العباد في القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. الشاهد صلوا عليه، فيقول أحد الصحابة: صلي علي وعلي قضاء دينه، فيقول النبي: أدي عنه أولا، أدي عنه الدين أولا. يا الله، كل ذلك يبين خطورة العملين. احنا النهاردة بنستهين بالأمر استهانة عجيبة جدا، صلى الله العفو والمعافاة: يا ربي لا تقبضنا نحن مدينين، وأدي الدين عن المدينين. فذهب الصحابي الكريم وأدى دينه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أديت عنه. فقام النبي فصلى عليه. أتي النبي بجنازة أخرى يصلي علي، سأل علي دين، قالوا: نعم. هل ترك شيء؟ قالوا: دينارا. ترك دينارين، يعني بلغة بلدنا 2 جنيه، إنجاز التعبير. فصلى علي النبي وقال: كية أو كيتين من النار، اللهم نجني يا رب العالمين. هذا كان في أول الأمر. فلما وسع الله على حبيبه ومصطفى كان يقضي الدين عن المدينين ويصلي صلى الله عليه وسلم، وقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. علشان كده بقول لإخواننا: اجعلوا الدين في أضيق النطاق، لا ينبغي أن نستهين به أو نتوسع في كافة حياتنا. نصيحتي لإخواننا دائما وأبدا: تعامل في حدود ما يسر الله لك، وعلى قدر ما يسر الله لك من دخل اضبط حياتك عليه أنت وأولادك. ودائما ربي في الأولاد وفي نفسك أولا، حتى يتعلم أبنوك منك هذا القناعة. القناعة، ولا أنظر لمن هو أعلى مني في الرزق أو الدنيا. وينبغي أن نربي الأولاد على هذا، لا ننظر لمن هو أعلى منا في الرزق أبدا، لكن ننظر إلى من هو دوننا، لأن الذي ينظر لمن هو أعلى منه في الرزق أو في سعة الرزق يحتقر نعمة الله عليه. لكن انظر لمن هو دونك. أنت تأخذ مثلا مرتب 300-400 جنيه، انظر لمن يأخذ 100، وانظر لمن ليس عنده راتب أصلا. وأنت تعيش في شقة أوضتين وصالة، انظر للي يعيش في المقابر أو تحت بير السلم، أو بيته مهدود ويعيش في خيمة من خيم الإيواء، ساعتها تعظم نعمة الله عليه. هذه نصيحتي لإخواني الكرام، حتى لا نغرق في الديون. وإن كان يعني الأبالسة من الشياطين الإنس، اليوم غلبوا شياطين الجن، أغرقوا الناس في الربا. نسأل الله العفو والمعافاة بتيسيرات وتسهيلات اللي بيسموها الفيزا هذه وغيرها، يدخل وواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
أول سؤال كان يأتين الحيض قبل وقت التزيون، كان يأتيني الحيض قبل حوالي 10 سنين 7 أيام، والآن يأتيني 8 أيام أو 9. بعد 7 أيام أو 8-9 نفس مواصفات الحيض، نفس يعني مواصفات الحيض، إنه لونه كاتم وما شابه ذلك، فهل أعتبره من الحيض أم أغتسل؟
هل تسمعينني؟ هل تسمعينني؟
نعم نعم.
بورك فيك وجزاك الله. هل تستعملين أي وسائل لموانع الحمل وما شابه ذلك؟
لا لا.
طيب جاي سأجيبك إن شاء الله. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني لو سمحت. أنا مؤمنة الحمد لله رب العالمين. بفضل الله، ولكني تعرضت لابتلاء شديد ولم أحتمل. الحمد لله رب العالمين، لم أتلفظ بذات الإلهية، ولكن حكيت كلمة يعني لا تعجب الله، يعني أني تصخط على قدر الله، ولكن دون استغفر الله العظيم الكفر وإشي.
نعم.
أنا خايفة أنه إيماني اللي قبل هيك أنه يروح على الفاضي، يعني أنه مات، يعني أنه يروح إيماني، فأنا خايفة إيش أعمل.
سأجيبك أختي الكريمة، بارك الله فيك. بارك الله فيك وثبتنا رأيك على طاعتي. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
مرحبا.
لك يا شيخ.
الله يرضى عنك.
لو سمحت، أنا كان عندي جوز عنده مشكلة، كان عمل توكيل لفحمية، اللي كان عندي يعني مشكلة، وعمل لها توكيل، عندنا شقة راحت خدتها التوكيل.
عفوا زوجك.
بالتوكيل.
زوجك. عفوا تسمعينني.
بعيدة نفسها بالتوكيل، ايه الحل بقى معاها دي؟
يعني هي زوجك عمل توكيل للمحامية، ثم استغلت هذا التوكيل لنفسها.
الشقة اخذتها بدون مبلغها.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم محمود مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ألو. أي يا شيخنا
اسمعك اطرحي سؤالك.
لو سمحت أنا عندي أختي متجوزة وهي اتجوزت وهي عندها 21 سنة. اتجوزت لمدة سنة وخمس شهور. والده هو زي حضرتك عارف الأحوال الاقتصادية. هو اللي جايب العفش زي كل أب ما بيساعد ابنه. دلوقتي ابنه كان بياخد مخدرات وأصيب بحالة عجز جنسي وفي نفس الوقت ما عندوش قدرة على الإنجاب. وكان بيقول لها إنه عامل تحاليل قبل الجواز وهو كويس جدا وتمام وإن العيب فيها هي.
سؤال حضرتك. السؤال
السؤال هي دلوقتي حقها الشرعي إيه؟ هو اللي قال لها إحنا هنتطلق ومفيش يعني علاج. حقها الشرعي إيه؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. بارك الله تعالى فيك. طيب معنا اتصال اخر. رضوان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال فضيلتكم يا شيخ؟
هنعمل الحال والله يا اخي الحبيب.
سؤال حضرتك. في سؤال ما هو الفرق بين الجهاد في سبيل الله والدعوه لله؟ بعد اذن حضرتك في سؤال ثاني. في حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال اسفل الكعبين من الازار ففي النار. ما هو الازار؟
نعم.
وهل الذين يلبسون بنطالا اسفل الكعبين هل يدخلون في هذا الحديث؟
حاضر
جزاك الله خيرا.
اياكم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا يا مطلع الله. تفضلي.
يا شيخ عندي سؤالين جزاك الله خيرا. سؤال اول.
نعم.
انا عندي كان عندي اخ معاق يا شيخ جسديا وعقليا. توفي رحمه الله اختناقا عندما كان يأكل خبزا وكان لوحده. فعندما جاء أبي وأمي قام أبي بإزالة الخبز الذي كان يملأ فمه وقام بوضعه هو وأمي على السرير على أساس أنهما تميسة عادية وليس خنقا بالخبز. فأنا عندما سألت لماذا ذلك قال لي أبي وأمي أنهم لا يودون أن تدخل الشرطة الجنائية في الأمر للبحث كيف مات وهل قتل أم لا لأن في ذلك إجراءات طويلة من أجل دفنه وما إلى ذلك علما أننا يعني متأكدون أنه مات خلقا فعلا لم يقتل. فهل عليهما وزر في ذلك وهل أنا بما أني يعني لم أعترض على ذلك ووافقتهما في ذلك الوقت لأن هذا قد تم منذ 3 سنوات فهل علي وزر؟
هل تسمعينني؟
نعم يا شيخ.
بارك الله فيك. هل هما يعني أهمل فيه أو هما الذين وضع هذا الخبز في فمه أم أنه تناول الخبز؟
لا ليس هم الذين وضعوا الخبز تمكن من الحصول عليه لوحده.
نعم جيد. سؤالك الثاني
يعني لم يكن متعمدا الأمر. نحن
نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يا شيخ أنا زوجي يريد أن يشتري لي سيارة ويكتبها باسمي علما أنه لا يملك هو سيارة أصلا يعني لديه سيارة عمل وليس له سيارة خاصة به. هل يجوز أن يكتبها لي علما أنه يمكن أن يستعملها هو أيضا؟
بارك الله فيك.
شكرا يا شيخ جزاك الله خير.
لك وياك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. ام محمود مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ انا عايز لحضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا زوجي حلف علي بالطلاق.
زوجك حلف عليك بالطلاق. ماذا قال؟
حلف علي بالطلاق يعني كنت بقول له انا عايز علبه لبن لابني الرابعه قال لي ما فيش ومد
الراحي. ماذا لفظ الطلاق ما هو؟
قال لي انت طالق بالثلاث.
انت طالق بالثلاث. هذه اول مره ام الثانيه ام الثالثه؟
اول مره يقولها
لي. انا حاضر ساجيبك.
اول مره يقولها لي فبقول له طب قول لي يلا امي بقى روحي انا طلقت. قلت له انت متاكد من الطلاق ده؟ قال لي خلي اهلك يجوا ياخدوا العزال. قلت له انت متاكد مش هتبعت الكلام؟ قال لي لا انا مش هرجع.
حاضر ساجيبك. ساجيبك حاضر. طيب معانا منة الله ودنا فرصة نجاوب على الأسئلة. الله يبارك فيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وياكم.
ربنا يكرمك يا رب. أنا بس سؤال صغير فيه أخت ليا يعني في الله بعتت لي رسالة على الموبايل يعني رسالة الموبايل اللي هي فيها ذكر وكده فهي بعت لي الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه من قالها من مرة سخر الله له 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. فأنا مش عارفة صحة الحديث بس عايزة إيه يعني أعرف هل دوت ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أم يعني لا. برضو في حديث تاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كان له بكل واحدة نخلة في الجنة. فبرضو هي أنا أعرف فضل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أنها كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. فأنا ربنا يكرمك بس يعني أعرف بس
سأجيبك إن شاء الله
حاضر. جزاك الله خيرا.
السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نواصل الإجابة إخواني على الأسئلة والأسئلة معنا كثيرة إن شاء الله. قلت هؤلاء الذين أغرقوا الناس بتسهيلات الوقوع في الربا إنسان ليس عنده من الراتب إلا ما يكاد يكفيه حتى يوم 10 في الشهر أو 20 في الشهر بالعافية بالكاد ثم يعطى يعني ورقة أو بتسمى بالفيزا كارت هذه يضعها ويعطوه فرصة 55 يوم رخصة وإلا بعد كده يكون الحال الفايدة المركبة. كثير من الناس يشتري وبعد كده يسجد نسأل الله المعافاة هذا محرم شرعا. طيب الأخت التي سألت أو قالت كان يأتيني الحيض قبل 10 سنوات 7 أيام الآن يأتيني 8 أو 9 وبعد 8 أيام كمان و9 أيام من نفس مواصفات الحيض. سألتها هل تستعملين أي من الوسائل التي تمنع الحمل أنها تحدث خلل في هرمونات الجسد؟ قالت لا. أقول للسائلة الكريمة إذا كانت العادة الغالبة عندك هي 7 أيام فينبغي أن تسير عليها إلا إذا تم استعمال بعض الوسائل فإن الأمر يزيد يوما أو يومين حتى إذا زاد الأمر على ذلك. يعني أنت متعودة من خلال 10 سنوات ماضية إلى اليوم عادتك 7 أيام مثلا خلاص يبقى هما 7 أيام وما زاد على ذلك إنما يأخذ صفة الاستحاضة التي هي تسمى بلغة العصر النزيف. يبقى بتعد 7 أيام التي تخصك ثم بعد ذلك تغتسلين وتطهرين وتتحفظين الأيام التي ينزل فيها بعد ذلك بعض الدم أو ما شابه ذلك لأنه نزيف وتصلي تجددي لكل فريضة وضوءا مستقلا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي قالت تعرضت للابتلاء الشديد لكن أنا يعني سخط هي تخاف أن يذهب إيمانها ماذا أفعل؟ الأصل والأفضل يا إخواني أن المسلم إذا تعرض لأي ابتلاء يصبر يصبر ولا يجزع ويفوض الأمر إلى الله. قرأوا قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. هذا ينبغي أن يكون شعار كل مسلم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سواء كان هذا في المال أو البدن أو الولد أو الزوجة أو العمل أو أي شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالتالي المسلم عندما يسترجع ويفوض أمره إلى الله فإنه يصبر ثم يستعين مع الصبر بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبالتالي أنصح الأخت الكريمة أن تفعل ذلك لا تلقي بالا لما حدث لأن الشيطان يريد أن يقنطك من رحمة الله وأن يبعدك تماما عن الطاعة. واعلمي أن الله تبارك وتعالى يقبل من عبده ما دام قد رجع وتاب وأناب وعرف خطأه. كل ابن آدم خطاء هذا كلام نبينا كلام حبيبنا كل ابن آدم خطاء خير الخطائين التوابون. إذن يعني أرجو ألا تيأسي ألا تقنطي بارك الله تعالى فيك وما دام القلب عامر بحب الله تعالى هذا خطأ حدث منك لا تنظري إليه اجعلي هذا الخطأ وقودا في طاعتك إلى الله تبارك وتعالى والقرب من الله والوصول إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما أنصحك به أيها السائلة الكريم. ونصيحتي لنفسي وإخواني صححوا عقيدتكم صححوا عقيدتكم لأن العقيدة الصحيحة هي التي تعين الناس على الثبات عند الابتلاء وعند الاختبار والامتحان. ونحن في هذه الدنيا ما يعني في دار ابتلاء واختبار وامتحان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سبحان الله الله أكبر. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله أكبر. آيات كثيرة في القرآن لو أردت أن أستعرضها الوقت لا يفي أيها الأحبة الكرام ولكن إذا ثبتت العقيدة وكانت عقيدة صحيحة وقوية تجعل صاحبها ثابتا عند أمام أي ابتلاء واختبار وامتحان. بل والله ثم والله لا ينجح في الامتحانات في الدنيا، أقصدها الامتحانات هي الابتلاءات والاختبارات، إلا صاحب العقيدة الصحيحة الراسخة، أما غيره فلا نجاح له. أيها الأحبة الكرام، أقول لأختنا الكريمة ارجعي إلى الله سبحانه وتعالى وحاولي أن تجتهدي ولا تنظري لما مضى حتى لا يعطلك في طريقك إلى الله جل وعلا. الأخت التي سألت قالت: زوجي مع مشكلة، عمل توكيل لمحامية، كان منها أن استغلت هذا التوكيل لنفسها وباعت الشقة التي يملكها لنفسه، لنفسها هي، هذه خيانة أمانة. صلى الله عليه وسلم نصيحتي دائما يبقى التوكيل محدود، انت بتعمل توكيل للقضاء يبقى توكيل للمهمة فقط ولا لأي توكيل عام، حتى لا نقع في مثل هذا. ضعاف النفوس في زماننا كثر، نسأل العفو والمعافاة. هذه التي استغلت التوكيل لصالحها هذه إنسانة عصية معدومة الضمير. وذلك أنا ألخص أزمة بلدنا وأزمة أمتنا بكلمتين: غيبة الضمير. غيبة الضمير، لو عاد الضمير واستيقظ الناس وعادت إليهم الضمائر، والله لن صلحت أحوالنا جميعا بعون الله تعالى وبفضله وتوفيقه. أيها الأحبة الكرام، ماذا تفعل؟ هذه نصيحتي، الجاي إلى نقابة المحامين بعد الله تبارك وتعالى، محامي فاهم كويس جدا يستطيع أن يثبت بهذا الأمر ويستطيع أن يرد إليكم حقكم، ويتم معاقبة هذه المحامية التي استغلت هذا التوكيل لصالحها، نسأل الله العفو والمعافاة. اللهم أمين يا رب العالمين. أختنا التي سألت وقالت، يعني أختها متزوجة عندها 21 سنة ووالد الزوج هو الذي جهز وما إلى ذلك، هي تقول أنه بيأخذ مخدرات، عنده عجز جنسي لا يستطيع أن يعاشرها ويعني لا ينجب، ثم أخبرها أنها عمل تحاليل قبل ذلك. هي تقول الآن وصلنا إلى الطلاق، حقها الشرعي؟ حقها الشرعي أيتها السائلة الكريمة تأخذ مؤخر صداقها ومقدم صداقها كاملا، تأخذ ده الحق الشرعي، تأخذ مؤخر ومقدم الصداق كاملا، تأخذ قائمة العفش كاملة بالإضافة إلى نفقة متعة ونفقة عدة، نفقت متعة ونفقت عدة، هذه هي حقوقها الشرعية إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي يسأل عن الفرق بين الجهاد في سبيل الدعوة كبير. طيب الأحبة الكرام، يعني فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله تبارك وتعالى.
أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه نجيب على الأسئلة التي بين أيدينا. سائل يسأل: الفرق بين الجهاد والدعوة في سبيل الله كبير. الجهاد هو أن يخرج العبد في سبيل الله لنصرة دينه، يقاتل ويجاهد الكفار والمنافقين، يحمل على عاتقه نصرة هذا الدين، ولا يعود إلا بأحد أمرين: إما أن ينصر وينشر دين الله ويدحض هؤلاء الكافرين المارقين، وإما أن يستشهد ولا يعود إلى بيته وله الجنة. والدعوة في سبيل الله إنما تتعامل على خلاف ذلك، وإن كان يسبق الجهاد الدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى من نشر وتعليم أسس هذا الدين، وكان عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلم هذا لأصحابه قبل أن يبدأ أي معركة، كان يدعو الناس إلى واحد من ثلاثة: إما أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وإما أن يدفعوا الجزية مقابل حمايتهم، وإما أن يكفوا أذاهم ويرجعوا ويقبلوا بالجزية إنجاز التعبير. طيب إذن أو القتال، للرقم ثلاثة القتال. نفس السائل الذي يسأل عن الحديث اللي سمعه: أسفل الكعبين فهو في النار. الحديث صحيح، نعم. هو يسأل عن معنى الإيزار. معنى الإيزار يا أخي، عندنا في الشريعة أو عندنا في الفقه حاجتين اسمها إيزار ورداء، اللي بتشوفهم في الإحرام، فالإيزار هو نصف ما يستر نصف الأسفل، يسمى إيزار، والذي يستر نصف الأعلى يسمى رداء. اليوم يقوم مقام هذا، الله يرضى عنه عنك، الجلباب اللي بنلبسه، البنطلون أي ثياب بنلبسه السنة الثابتة عن الحبيب أن يكون عند الكعبين. والكعبين يا إخواني ليس الذي نمشي به على الأرض، لأن مفهوم كثير من الناس أن الكعب هو الذي يلمس الأرض، لا 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 لا، هذا اسمه مشط القدم أما أو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم. أما الكعبين عظمتين كده بارزتين على أول السطح بتاع القدم، أول الساق هتلاقي في الجنب كده عظمتين بارزتين. العظمتين البارزتين دول بتلاقيهم دايما على وش الحذاء اللي انت لابسه، الله يصلح حالنا وحاله، هم دول الكعبين. طيب بالنسبة لي الإزار اللي هو يتجاوز الكعبين أو ما يتجاوزش الكعبين خلاف بين أهل العلم، هناك من قيده بالخيلاء والإسراف وإلى آخره، وهناك من أخذ بضرج. أنا دائما أنصح نفسي وأنصح إخواني الأفاضل والأكارم بعيدا عن أي خلاف في أي مسألة، الأخذ بالأحوط أولى وأجمل. لماذا لا نجعل ثيابنا على أول الكعبين، يعني فوق الكعبين كده سنتي ويبقى الثياب بتاعك. خرجت برا خلاف أهل في المسألة، وكنت في زبول كده بالعمية عندنا في السليم في المضمون إنجاز التعبير، سبحان الله شوفوا كلام سيدنا عمر رضوان الله عليه، وحتى وفي سكرات الموت يقول يا ابن أخي ارفع ثوبك يعني قصر الثوب. لماذا؟ فإنه أتقى لربك وأنقى لصوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك إن شاء الله جل وعلا. فالأفضل نحن نأخذ بما ذكرته إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة التي تسأل أخوها معاق، نسأل الله تعالى أن يتغمد الجميع بالرحمات وأن يشفي مرضى المسلمين. هي تقول استطاع أن يحصل على الخبز بأي وسيلة أو بشكل ما، غافل البيت وحشى يعني وضع في فمه حتى مات. فلما جاء أبوها وأمه وأمها يعني أخذوا هذا الخبز من فمه ثم نقلوه على السرير، وهي تسأل تقول لماذا فعلتم هذا؟ قالوا لأن لو رأوا ذلك لظنوا أن هناك شبهة جنائية في أنه أن قتلنا أو تسببنا في ذلك، يأخذ إجراءات كثيرة حتى يدفن. هل هي تقول هل علينا وزر أو سكوت؟ هذا خطأ إطلاقا. سألتها سؤال هل تعمدتم هذا؟ قالت لا اللهم لا. أقول لها لا تشغلي بالك بهذا، لكل أجل كتاب، فقدر له أن يموت على ذلك. متى تكون أنتم جميعا عصا وآثمون وتسألون عنه؟ إذا حدث منكم تقصير. نعلم أنه معاق ذهنيا ولا يفهم ولا يعي، فوضعنا أمامه الأشياء التي يترتب عليها هذا الموت، أو هنا تسألون بالتأكيد، لكن نحن وضعنا وأخذنا كل الأسباب، ولكن هو استطاع أن يصل بأي وسيلة ما. هنا لا تلقي بالا وما عليكم من وزر إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة الكريمة لا تسأل تقول زوجي يريد أن يشتري لي سيارة، علما أنه لا يملك سيارة ويريد أن يكتبها باسمي، تسأل هل يجوز كتابتها باسمي؟ جزاه الله خيرا، أراد الزوج أن يكرمك وآثرك على نفسه وفضلك على نفسه، بارك الله تعالى فيه. ولكن السؤال الذي أسأله للأخت الكريمة هل له أولاد؟ ليه؟ لأن بعض إخواننا قد يصنع ذلك لأنه ليس عنده أولاد، يعني لا ينجب مثلا، أو أن يعني ما عنده من أولاد ليسوا أولاد نما بنات، يعني لا ينجب الأولاد، وهذا يترتب عليه دخول آخرين في الميراث من إخوته. أنا لا يعني لا نسيء ظن بأحد، لكن أمره أننا نوضح. فإذا كان الحال عندنا من الأولاد من الصبيان من الذكور والإناث فما فعله إنما هو إكرام لك، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يكن هناك أولاد فبالتالي هذه تدخل ميراثا، لأنه لا وصية لوارث كما بيّن الحبيب صلى الله عليه وسلم. يكون يكتب باسمه باسمك أنت لا باسمه، فهو أراد أن يكرمك لا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى بالضوابط التي أنا ذكرتها. الأخت التي قالت زوجها قال لها أنت طالق بالثلاثة نتيجة مشكلة ومشدة، أقول لها حسب الطلقة؟ أنا سألتها هل هي الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ قالت بل الأولى، بل الأولى. هذا على رأي المفتى به في الفقه عند ابن تيمية وغيره وتلميذ ابن القيم وغيره من أهل العلم، هذه تحسب طلقة واحدة مع أنه تلفظ بالثلاثة في مجلس واحد. فلذلك هنا الأولى ترجعين إلي، الثانية ترجعين إلي، وأنت ذكرت أنها الأولى، الثالثة أرجع لها. إذن علي أن يراجعك بواحد من أمرين، إما أن يقول لك بالكلام راجعتك إلى عصمتي، وإما أن يعاشرك معاشرة الأزواج، يعاشرك معاشرة الأزواج. في هذه الحالة تكون قد رجعت إليه. هذا ينبغي أن تكون هذه المراجعة في خلال فترة العدة، في خلال فترة العدة قبل أن يمر عليك ثلاث حيضات، يعني العدة بتاعت أي امرأة تحيض بعد الطلقة على طول ثم تطهر، ثم يأتي الحيض ثم تطهر ثم يأتي الحيضة ثم تطهر تنتهي عدتها. إذا انتهت العدة يعقد عليها من جديد إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا تحسب طلقات واحدة على الرأي المفتى به. وأنصح إخواننا لا تضعوا أنفسكم في الحرج، لا تضعوا أنفسكم في الحرج، يعني إذا كان لابد إبقى طلقة واحدة، يعني اجعل الباب مفتوح، يعني اجعل فيها أمل. لأن لو أخذنا الناس وعملنا الناس برأي الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة يحسب طلاق نهائي حتى لو كان المرة الأولى، لكن المفتى به كما ذكرت لك هي طلقة واحدة إن شاء الله. الأخت الكريمة التي قالت أرسلت إلي على الموبايل إحدى الأخوات رسالة فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وقال جعلني ليردده يستغفر الله 70,000 ملك، هذا الكلام لا أصل له، 70 و80 و50 ينبغي أن نتوقف مع العدد إذا كان فيه نص عن الحبيب وأبين بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة. ازيك عم الشيخ؟
يا مرحبا.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك يا عم أحمد.
أنا ابني عنده 24 سنة.
نعم.
لسه شاب صغير، يعني كان لسه متخرج من الكلية وكده.
نعم.
ربنا كرمه بشغلنا بعد الظهر، وهو جاي من شغله ضربته عربية وميت.
نعم.
هو كان خلوق جدا وكان خدوم جدا وكان طيب قوي قوي قوي. هي المشكلة الوحيدة عندي ان كان في الصلاة بيصلي ويقطع، يصلي ويقطع، يصلي ويقطع. فيعني ينفع اصلي انا لي او اعمل اي حاجة يعني حتى عشان احس ان انا يعني مرتاحة؟
سأجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك، الله يصلح حالك. حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أنا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول.
تفضل.
أنا واحد يبقى جنب وواحد بيتحم و بيلبس الملابس هي يعني. يا جد.
سأجيبك إن شاء الله. نواصل عفوا الإجابة. فأرجع إلى الأخت الكريمة، أي عدد إذا لم يكن مقيدا بنص حديث رسولنا الحبيب لا يلقى بال إليه ولا ينظر إليه. وكثير من الأحاديث اللي يذكرها الناس 70 و50 و60 لا أصل لها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتقول رسالة أخرى يعني سبحان الله بحمده اللي يذكرها له غرست له نخلة في الجنة، نص حديث النبي فيها صحيح إن شاء الله سبحانه وتعالى. الذي ألفت النظر إليه بها إن بعض أخواننا يقول لك انشرها لمئة واحد تأخذ أجر مش عارف بناء إيه في الجنة. من أين أتوا بهذا الكلام؟ نرغب الناس في نشر الأذكار لا بأس ولا حرج، نرغب الناس في قراءة القرآن لا بأس ولا حرج، نرغب الناس في طاعة الله تعالى، لكن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل يتجاوز الحال عند بعض أخواننا يقول لك اللي ما ينشرش هذه الأذكار أو هذه الأقوال أو هذه الأوراد ستصيبه مصيبة. يعني أنت متألي على الله، من أين أتيت بهذا الكلام؟ يعني نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين رب العالمين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ بس انا عايز اسال حضرتك في حاجه.
اتفضلي يا موسى.
انا حضرتك انا يعني انا متزوجه بقالي 7 سنين.
نعم.
وكنت من سنه كده كانت جايه له معاكسه على التليفون، والتليفون اصلا ما كانش بتاعي ده كان بتاع اختي. كانت جايه له عليه معاكسه وانا ما اعرفش. فمن ساعتها وزوجي في مشاكل يعني وكده. وانا ما وصلتش يعني المواضيع يعني الاهل وكده. فمخليها يعني بيني وبين جوزي. فيعني عايز اقول لحضرتك أصدع الكلام بيتقلي وكل شوية يعني بيقعد يشتم وبيغلط كتير قوي. فأنا فعلا أنا خلاص أنا كده يعني أنا خلاص. وفي يعني في كلام أنا ما أقدرش يعني أقول لأي حد وكده. يعني حتى ما أقدرش حتى أقول لوالدتي. فأنا يعني لو أنا طلبت الطلاق وأنا معايا والدين
سأجيبك. حاضر. الله يهدي يا رب. الكريمة الأخت الفاضلة سألت وقالت ابني 24 سنة تخرج من الكلية الجامعة حصل على عمل بعد الظهر وهو في طريق عودته أو ذهابه ضربته سيارة فمات. أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت الكريمة تسأل تقول كان خلوقا ودينا لكنه كان يقطع في الصلاة، ما كانش منتظم في الصلاة. هي تسأل هل يجوز لي أن أصلي بدلا عنه؟ أقول لها لا يجوز أن نصلي عن أحد. الصلاة الفريضة الوحيدة التي لا تجوز فيها النيابة، لا ينوب فيها أحد عن أحد، لكن نصوم عنه نعم، نزكي عنه نعم، نؤدي الحج عنه نعم، نؤدي عمرة له نعم، نصلي له لا أبدا. طيب ماذا نصنع له؟ أكثر له من الدعاء، تصدقي عليه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا ولو بالقليل بارك الله تعالى فيك، وما شابه ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. استطعت أن تعتمري وتؤدي له عمرة يكون خير إن شاء الله. أما الصلاة فلا ينوب أحد عن أحد، لا ينوب أحد عن أحد إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الذي سأل يقول عند الجنابة وبعد الاغتسال هل يجوز لنا أن نلبس نفس الملابس؟ آه نعم. من الأفكار الخاطئة المنتشرة بين الناس أن اللبس الذي جامع الرجل زوجته أو استعملته في جماعها مع زوجها أو الذي كانت تلبسه أثناء حيضها لا يجوز لهم أن يلبسوه، هذا كلام خاطئ جملة وتفصيل، هذا كلام خاطئ جملة وتفصيل. يجوز لنا أن نلبس نفس اللبس الذي كان في عملية الجماع ونصلي فيه ونذهب إلى العمل والمساجد وما شابه ذلك، هذا لا خلاف عليه تماما. حتى الثياب إذا أصابه المني أعزكم الله فإنه إن كان رطبا غسل ولبسنا نفس اللبس، وإن كان ناشفا يابسا فركناه. كانت أمنا عائشة تفعل ذلك رضي الله عنها وأرضاها. إذا الأمر واضح، الله يصلح عنا وحالك. لكن هناك فرق بين حكم شرعي وبين ما تقبله نفسي. كثير من الإخوان يقول لك أنا تعودت أن أغير ثيابي لرائحة العرق، شأنك شأنك، لكن لا تقول لي هذا حكم شرعي ولا بد ولازم، لا. لكن هنا نقول تجوز الصلاة نعم إن شاء الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة لثياب الحيض يمكن أن تلبسها وتستعملها آه نعم، إلا ما أصابه الدم، يعني اللبس اللي أصابه الدم يغسل فقط لا غير إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب الأخت الكريمة قالت يعني أنا متزوجة من 7 سنين كان معها الهاتف الخاص بأختها، أتت معاكسة على الهاتف، من بعد هذه المعاكسة على الهاتف تغير حالها مع زوجها الذي أصبح يسبها بأفظع الألفاظ وأقذرها، وهي تقول حتى لا أستطيع أن أقول هذا لأهلي أو لأمي، أهلي يعرفون ذلك. يعني أنا مش عارف بعض إخواننا الرجال ماذا أصابه. طب لما حضرتك شكك فيها اتجوزتها ليه؟ صلى الله العفو والمعافاة، أنا أتمنى لو أنه يسمعني. لما حضرتك شكك فيها اتجوزتها ليه؟ معلوم أن جميع الهواتف بتأتي فيها معاكسات سواء كانت أرضية أو كانت المحمول، ويعني أمر سيء اليوم وفي أزمنة عديدة، وهناك من يستخف دمه، ولو أن الأمر بيدي واستطعت العثور عليه لجلدت ظهره، لأنه يطعن بيوت في عزها في عزتها وشرفها وكرامتها. نسأل الله العفو والمعافاة. أين عقل هذا الرجل الذي يريد يعني أن ينتقص ويسبها ويشتمها لأمر لا ذنب له؟ ماذا لو أن فتاة أو امرأة اتصلت على هاتفه وقامت بمعاكسته هو، ماذا يكون الحال؟ ينبغي أن يعود إلى رشد وأن يتقي الله، ولا يجوز له أن يتعرض لك بمثل هذه الأمور. نصيحتي لك، أنت أخطأتي، أنت أخطأتي، نعم أردت أن تحل المشكلة بينك وبين زوجك لكنه لا يستحق هذا، أخطأتي لأنك لم تخبري أهلك. اختاري من تتوسمين فيه العقل والحكمة من أهلك وأخبريه بما حدث، يقف لهذا الرجل، يوقفه عند حده، لأنه ليس من حقه أن يسبك أو أن يشتمك أو أن ينال من عرضك أو من شرفك أبدا، يجب أن يقف عند حد. فإذا انصلح حاله وعاد إلى سيرته الأولى واستغفر ورجع إلى الله واعتذر لك فلا بأس ولا حرج أن نكمل معه من أجل الأولاد. أما إذا أصر على سبابه وشتمه وألفاظه القذرة التي يذكرها لك لا يجوز لك أن تعيش معه حتى ولو كان لك منه 1000 ولد. نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدي أمثاله، اللهم أمين أمين يا رب العالمين يا رب. السائلة تقول زوجي حلف علي يمين طلاق على حاجة ما عملهاش وعملتها وهذا تاني مرة. لابد حتى نجيبك يا أيتها السائلة أن نعرف اللفظة التي ذكرها، فماذا قال لك غير واضح في السؤال، بالتالي لا أستطيع أن أجيب عليه. أنا أدرس هندسة عمارة، هذا القسم يتطلب رسم صور حيوانات وإنسان بالأغلب، الحكم في هذه الحالة إذا كان هذا، ويعني أرجو من إخواننا والمفروض أن احنا لا نجبر أولادنا في المدارس أو في الكليات أن يرتكبوا معصية لله سبحانه وتعالى. طب إيه الهدف من رسم الإنسان وما شابه ذلك؟ إيه هنبني إنسان؟ هنصنع إنسان؟ نسأل الله العفو والمعافاة، نتقي الله سبحانه وتعالى، وإن احنا دايما نعين أولادنا وشبابنا على الطاعة. طيب فيما يتعلق إذا كانت الحالة كذلك والمناهج عقيمة كحال التعليم في بلاد المسلمين أجمع إلا من رحم ربي جل وعلا، ماذا يفعل؟ إن لم يفعل ذلك سيرسب في المادة. في هذه الحالة أنصح كل من كان في مثل هذه الحالة يتعامل معها بضوابط بحدود، يعني من أجل أن أجتاز الامتحان، فإذا ما انتهيت من امتحاني لا أفعل ذلك أبدا لأنه محرم ومنهي عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى، خاصة رسم الإنسان. جيبوني زوجي حلف طلاق بالثلاثة ما أخرج من دون إذن، وخرجت يعني الكلام أقول لها مثل ما قلت للسائلة الأولى، اللفظ الذي قاله ماذا قال؟ لأن هذا يتوقف عليه الحكم الشرعي في الطلاق. امرأة تزوجت من 8 سنوات من أرمل تربي أولاده، ما جزاؤها؟ أسأل الله أن يجرها خيرا، بالتأكيد هي مأجورة على ذلك، لأن أولئي ليس أولادها ولكنها تحملت، ومشاكل الأولاد كثيرة جدا، وربما نظراتهم إليها يعني بين الحين والحين تتغير إلا من رحم ربي. يعني هناك من الأولاد والأبناء يحسنون لزوجة أبيهم لأنهم يرون منها الخير سبحان الله. فبالتالي أختي الكريمة بالتأكيد أنت مأجورة على ذلك، نعم لك أجر كبير وثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. هل يجوز فرد الشعر فرد الشعر المجعد بالحنة السوداء أو بكريم أم يكون تغيير لخلق الله تعالى؟ لا بأس ولا حرج، يعني لا بأس ولا حرج. الشعر اللي بيسموه مجعد، المقطقط، المكركت، سموه زي ما يسمونه، بتختلف كلها عبارات في كثير من البلدان، يجوز استعماله نعم، لكن ما نجيش بعد ما نستعمل بقى، لأن الحنة اللي بتفرد هذه يبقى عليها مواد كيميائية، بعد ما نستعملها وخاصة بناتنا ونسائنا، هذا داخل البيت، خارج البيت لا يجوز شرعا، خارج البيت لا يجوز شرعا. فنيجي بعد ما نستعملها يقول لك اصل عليها ماده كيميائيه، فما ينفعش اذا اصابتني الجنابه ان اغتسل، لانني لو اغتسلت سقط شعر، لا يسقط الشعر، يا ما تستعمليش الكلام ده خالص تماما. ليه؟ لان هذا شرع وهذا دين، لانه لابد من عند الاغتسال من الجنابه او من الحيض ان يعم الماء، احد اركان الغسل ان يعم الماء جميع البدن، والراس جزء من البدن والشعر على الرأس وجزء من البدن، وبالتالي إذا تم الاغتسال ولم يصل الماء إلى الرأس والشعر كان الغسل باطلا، وكانت الصلاة باطلة، والجنابة لم ترفع. عشان كده بنقول نراجع نفسينا مرة واثنين وثلاثة واربعة. إذا كان للنساء السؤال في داخل بيتها لا بأس ولا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.